بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصر الجديدة ولقاء يتجدد، والأستاذ محمد جلال القصاص الكاتب والباحث الشرعي والطبيب الصيدلي. السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام.
الحمد لله على السلامة من السعودية. انت حضرتك اول يعني نزول لك لمصر،
واول زور اعلامي مع حضرتك.
اول زور اعلامي ده شرف لينا. انا قصدي تسع سنين متواصل
تقريبا
ما نزلتش مصر خالص.
تسع سنين او اكتر كمان.
الحمد لله على السلامه.
الله يسلم حضرتك.
احنا النهارده هنتناقش مع الاستاذ محمد جلال القصاص في عنوان مهم جدا، واللي ملف هنفتحه عن ملف التعايش الموهوم. هنقعد فتره بس، يعني احنا بنعرف النهارده الناس بالاستاذ محمد جلال القصاص. هنتكلم في لقاء اسمه كده تفعيل المنافقين. قبل ما أبدأ الحقيقة طبعا أنا معايا استفتاء النهاردة. هل لإيران دور في مذابح النظام السوري ضد الثوار؟ هل لإيران دور في مذابح النظام السوري ضد الثوار؟ نعم لا لا. أهتم 94-20 من داخل مصر، ومن خارج مصر الأرقام هتبان على شمال الشاشة. أستاذ محمد، عايزين بس نبدأ الأول كده يعني نعرف إيه الهدف من اللقاء.
الهدف من تعاطي قضية تفعيل المنافقين هو إلقاء الضوء على صف المخالفين لأهل السنة والجماعة، بيان طبيعة الحراك بين المخالفين لأهل السنة والجماعة، بيان مصدر الشبهات التي تثار على الدين وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. نرقب الفعل ونرقب الفاعل ونرقب سياق الحال الذي يأتي فيه الفعل وفاعله.
نعم.
يعني مرحلة توصيف.
نعم. كأنك أنت بتريد، يعني كأنك أنت بتتكلم عن مرحلة توصيف لحال المخالفين.
هو مرحلة التوصيف مرحلة أولية، لا يمكن. نعم. أن نتعدى مرحلة التوصيف لغيرها.
نعم.
مرحلة التوصيف، وتستهدف مرحلة التوصيف ثلاث أشياء. تستهدف الفعل، وتستهدف الفاعل، وتستهدف سياق الحال الذي يبرز فيه الفعل وفاعله.
نعم.
أحيانا يكون الفاعل يبدو وكأنه داعية إسلامي، يبدو وكأنه مصلح اجتماعي أو نحو ذلك.
نعم.
ولكن حين نتعاطى الفاعل بشكل أو بآخر نخرج بنتيجة مغيرة.
نعم.
الفعل أحيانا زي ما حضرتك تفضلت، قضية التعايش، قضية قبول الآخر، قضية السلام العالمي، قضية عمارة الأرض، هذه القضايا تسوق في إطار القضايا الدعوية. وهي في حقيقة الأمر حين نتعاطى هذه القضايا مع سياقها مع الفاعلين فيها نجد أنها تعطي نتائج أخرى مخالفة.
نعم.
السياق الحال أحيانا تكون القضية نفسها تبدو عادلة، زي مثل قضية النهضة مثلا، نهضة الأمة الإسلامية، كل يريد نهضة الأمة الإسلامية
في مجملها عادلة. أنا ممكن في تفاصيلها،
نعم، في سياق الحال بتاعها. لما نشوف بروز قضية النهضة من خير الدين التونسي، بطرس البستاني، جمال الدين الإيراني، هؤلاء جميعا حين ندرس القضية إلى يومنا هذا وماذا حققت ومن أخرجها ومن صار بها والثمرة التي أدت إليها، نجد أن السياق الحال يعطي أن هذه القضية تسير في اتجاه عكسي، لا تخدم الهوية الإسلامية.
نعم.
فالمطلوب مرحلة توصيف من هذا اللقاء، توصيف لصف المخالفين لأهل.
نعم.
السنة والجماعة.
نعم.
عن طريق مراقبة الفعل ومراقبة الفاعل ومراقبة سياق الحال. فيه طريقة تانية اللي هي اللي يقولوا أحيانا نقيس الإمكانات لقراءة واقع معين، دي نظريات جديدة، نقيس الإمكانات ونقيس التحديات ونقيس النتائج، لكن الأفضل في القراءة الفكرية أن احنا نراقب القول والقائل وسياق الحال. أو نراقب الفعل والفاعل وسياق الحال.
طيب أستاذ محمد، صف المخالفين حضرتك اللي شايفه تكوينه إزاي؟ بتشوفه أنت إزاي في سياق الواقع المر اللي احنا بنعيش فيه، اللي اختلط فيه الحابل بالنابل؟ لما بنشوف أنه أحيانا بيبرز بعض الدعاة في ثياب الواعظين.
نعم.
وبعد لما الناس تجتمع حواليهم يعني تبدأ أجندات معينة يبتدوا يتحركوا فيها، فأنت شايف الصف ده مما يتكون وشايفه إزاي؟
اللي الرؤية أن صف المخالفين بيتكون حسب ما يتضح لي اللي أربعة صفوف.
نعم.
صف الشياطين، وصف الكافرين من الكافرين، وصف من المنافقين، وصف من اللي هم الغافلين.
نعم.
الغافلين. الشياطين الصفوف هذه تبدو يعني متداخلة، صف بيصنع صف بيصنع صف.
نعم.
وفي الصورة الإجمالية الآن أن كلهم اجتمعوا على أهل السنة والجماعة في واقعنا.
نعم.
المعاصر.
نعم.
الصف مثلا لو أذنت يعني أتكلم عن كل واحد من هؤلاء
وكيف.
نعم.
نعم.
الشيطان بقليل من التفصيل لمن يسمع، الشيطان أصل الكفر وأصل المعاصي، هو الذي جاء لآدم عليه السلام وزين له الخروج من الجنة. نعم. فدلهما بغرور.
نعم.
فدلهما بغرور، فدلهما من الدلالة الإخراج، فدلهما من التدلي الإنزال.
نعم. نعم.
وتأتي للمعنى الحسي والمعنى المعنوي، أنزلهما من المكان العالية في جنة عالية، أو أنزلهما من المكان العالي، فدلهما بغرور.
نعم.
والشيطان اللي جاء الأبناء آدم عليه السلام، الأبناء آدم الأول، وعلمهم الغناء وظل بينهم، جاءهم في صورة غلام أجير وظل بينهم حتى ظهرت فيهم المعاصي، اللي هذا موجود في تفسير قول الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، في بيان معنى الجاهلية الأولى عند ابن كثير في تفسيره. والشيطان هو الذي جاء لقوم نوح عليه السلام وظل بينهم، صور لهم الصالحين من ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وظل بالأجيال حتى ظهرت عبادة الأصنام وأشرك الناس بالله سبحانه وتعالى وعز وجل. وشخص الشيطان هو الذي جاء لعمرو بن الحي، اذهب إلى جدة تجد أصناما، هذا قول الشيطان لعمرو بن الحي وكان كاهنا تتنزل عليه الشياطين، اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة فخذها ولا تهب، وادعو إليها تجب، ونحو ذلك موجود. نعم. في مقدمة في مختصر السيرة النبوية.
نعم.
في بدايتها للشيخ محمد ابن عبد الوهاب.
نعم.
والشياطين تواجدت مع العرب، مع قريش في الجاهلية، يعني مع زرة سطرين بس استطراد،
ماله
الحق والباطل يلتقيان في محورين، محور عملي ومحور نظري، أو جدال وقتال.
نعم.
وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق.
نعم.
فأخذتهم فكيف كان عقاب، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، هذا قتالهم، وجادلوا بالباطل
وهذا جدال. نعم.
وكفى بربك هاديا في الناحية النظرية. نعم. ونصيرا في الناحية العملية.
نعم.
فالشيطان تواجد مع الكافرين بشخصه في الناحية النظرية وفي الناحية العملية.
جميل.
نستدل بنص القرآن اختصارا، اللي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم.
نعم.
وإن أطعتموهم إنكم. نعم. فهم يوحون إلى أوليائهم.
نعم.
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فمنية تلاوته.
نعم.
نعم. فالشيطان يتسلط على أوليائه ويلقي في أذنهم نكاية بالنبي وكل نبي.
نعم.
عليهم الصلاة.
ده الناحية النظرية.
ده الناحية النظرية. في الناحية العملية تواجد حين همت قريش بالخروج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، أو لنصرة أبي سفيان، لنصرة أبا سفيان.
نعم.
جاءهم الشيطان، خافوا من كنانة، قبائل كنانة، أن تدخل مكة بعد أن يخرج منها المقاتلون.
نعم.
فجاءهم الشيطان في صورة رجل من كنانة، سراقة بن مالك الكناني، وأمنهم.
نعم.
وظل بينهم حتى حضر القتال يوم بدر.
نعم.
وحين حضر القتال ورأى الملائكة فر الشيطان، وهذا قول الله تعالى.
نعم.
وإذ زين لهم الشيطان وعملهم وقال لغالب، فالشيطان موجود بشخص بين الكافرين، ووجد في بيعة العقبة الثانية حين.
نعم.
بايع الرجال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم عند العقبة البيعة الثانية. وقف الشيطان على مكان مرتفع وأخذ ينادي يا أهل الجباجب المنازل أو الخيم، محمد والصابئة من يسرب. فالشيطان وجد مع الكافر في يوم أحد أيضا في حادث مقتل اليمان العبسي أبو حسيفة بن اليمان، اللي نادى الشيطان في المسلمين بعد أن حصلت الهزيمة، فاقتتل أولهم وآخرهم بنكاية من الشيطان.
نعم.
فالشاهد أن الشيطان وجد مع الكافرين في الناحية النظرية، ووجد معهم في الناحية العملية. فلنستطيع أن نقول أن الكفر والعصيان سبب مباشر في هذا الأمر هم الشياطين.
كويس. جميل. طب أستاذ محمد، يمكن بيحتاج ساعات الواحد يبقى شايف أمارة على أن الشيطان وراء هذا الكفر في كل زمان وفي كل مكان.
طيب اللي فيه حضرتك اللي يعني دعني أبين بمثال القضية، هو تكرار الكفر في كل زمان ومكان مع اختلاف الأزمنة والأمكنة، هذه هي الأمارة على أنها كلها خرجت من رأس إبليس. يعني دعني أضرب لحضرتك مثال.
طيب.
المسيح عليه السلام في التصور النصراني، إله نزل من السماء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وجسد أو في هيئة بشر، ثم قبض عليه وصفع على قفاه وبسق في وجهه وأهين وأذل ورفع على الصليب وصرخ كالنساء وصرخ كالنساء وولول، ثم بعد ذلك قتل. هذا التصور تكرر فيما نعلم نحن 16 مرة. في كتاب اسمه المصلوبون 16 آخرهم المسيح عليه السلام، ده الواحد اسمه كيرسي جرافس، أنا أعتذر عن نطق أقرأ الأسماء بالعربي، وتكلم عنها الشيخ طنطاوي جوهري، الشيخ طنطاوي جوهري من المتقدمين. فهذه قضية معروفة، تكرار يعني الدكتور جواد علي في كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام رصد الحضارات التي قامت في بلاد العرب قبل الإسلام، وتكلم عن التشابه التام بين الشرك في كل في جميع هذه الأزمنة. اللي يقول الدكتور جواد علي ان حتى ذات الأسماء بتاع الأصنام التي عبدت في اللي عند العرب في الجاهلية وجدت في أماكن أخرى، وهذا يعرفه أهل التفسير، يقولون أن أصنام قوم نوح هي الأصنام التي وزعت على العرب، حتى يقولون ودا كان لقوم فلان ويغوث قوم فلان. وعباس العقاد فطن لهذا أو وقع على هذا ولم يفطن له، وقع على هذا في كتابه إبليس. والتعليل لهذا الأمر، التعليل لهذا الأمر جواد علي يعلل هذا الأمر بأن الحضارات انتقلت لا أدري كيف، لكن عباس العقاد يقول المصريين اجتاحوا البلاد ديت ونشروا الأصنام والبتاع، طبعا هذا الكلام بعيد. لكن التعليل أنها خرجت كلها من رأس إبليس، عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي بن عبد الله بن سبأ اليهودي. لما تقرأ قصة شاؤل اليهودي بولس الطرطوسي، هذا صاحب الرسائل الملحقة بالعهد الجديد في كتاب النصارى، هذا ما قاله بولس عن المسيح عليه السلام هو بأم عينه ما حاول أن يقوله لعبد الله بن سبأ على عن علي بن أبي طالب. ومن شاء يرجع إلى ترجمة عبد الله بن سبأ في وفيات 1038 هجرية في البداية والنهاية ابن كثير. الأب يؤانس المتنيح اللي هو أسقف الغربية له محاضرة عجيبة جدا، يتحدث عن التشابه المطلق بين عقيدة الفراعنة الصليبية، وهذا أسقف وليس شخص عادي، تطابق مطلق بين عقيدة الأقباط وبين عقيدة الفراعنة الوثنية. في إيزيس وإزوريس هو نفس قصة المسيح، كريشنا بتاع البوذيين، تجيب إنجيل متى بس تشيل أسماء وتحط أسماء تلاقيها عاملة نفس الشيء. الأمارة على أنها كلها خرجت من رأس إبليس هو تطابق الكفر أو مسميات الكفر أو آلية الكفر مع اختلاف الأزمنة والأمكنة.
طيب أستاذ محمد، طب أنت كل اللي ذكرتهم دول لا يدعون الكفر على الحقيقة، وخاصة النصارى لا يدعون هذا، طب ده ما بيتعارضش مع كونك بدأت في أن الشيطان هو رأس هذا الكفر ورأس المعاصي؟
ما هو الشيطان لا يأتي الناس من قبل الشيطان لا يأتي الناس من قبل الكفر، لا يأمر أحد بالكفر الصريح، وإنما يأتيه من شبهة التعبد. يعني مثلا قوم نوح أتاهم من قبل الصالحين، آدم عليه السلام وقاسمهما إني لكم لمن النصحين، وفي حديث آدم عليه السلام ما كنت أكلم أحد أبنائه ما كنت أحسب أن أحدا يقسم بالله كذبا. فالشيطان يأتي من قبل التعبد. العرب في الجاهلية كانوا ينتسبون للدين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا يستقسمون بالأزلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة وجد بعض صورة لإبراهيم عليه السلام، هو استقسم بالأزلام وقال كذبوا، والله ما استقسم شيخنا بالأزلام أو نحو ذلك. فهم لا، حتى في الجاهلية تسييب السائبة وبحر البحيرة ونحو ذلك، كان هذا الأمر بشبه التعبد، كان أحدهم إذا سافر أو إذا مريض أو نحو ذلك عمد إلى بعض ماله فقال هذا لله إن شفيت أو إن رجعت من سفر أو نحو ذلك،
زي النازل كده يعني.
لذلك يقول الله سبحانه وتعالى فذرهم وما يفترون. الافتراء نوع من الكذب ينتسب فيه، كما يقول الطبري في تفسير سورة الأنعام في تفسير الافتراء، يقول الافتراء نوع من الكذب ينتسب فيه المرء للشريعة أو ينسب فيه الشيء إلى الشريعة. فالشيطان لا يأمرهم بالكفر، ولا يوجد من يقول أنه كافر بالله، ولكنه يأتيهم من شبهة التعبد.
طيب إذا كنا بدأنا قلنا إحنا المحاور الأربعة في صف المخالفين حتى كلمت عنهم، لأن برضو أنا عايز أعرف السادة المشاهدين، يمكن المقدمة تكون تقيلة عليكم سنة، بس إحنا في النهاية عايزين نروح لملف مهم جدا، وهو ملف التعايش الموهوم واللي بيتزعمه بعض الدعاء على رأسهم طبعا عمرو خالد في القضية المشهورة، قضية التعايش من غير ضوابط. طيب إذا كنا عايزين ننتقل من صف الشياطين إلى صف الكفار، بتشوفهم برضو إزاي في الملف ده؟
الشيطان خطابه خادع، يعني يشرع ما يأتيه القوم. الملأ من الكافرين عندهم نفس الشيء، الله سبحانه وتعالى يقول ويل لكل أفاك سماهم بالأفاكين ويل نعم. لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها.
نعم.
الإفك نوع من الكذب يكون المرء في عالم بالحقيقة ثم يقلب الأمر للناس.
نعم.
أو يصرف المرء عن اتباع الحق.
نعم.
فسمى الله الملأ من الكافرين بالأفاكين.
نعم.
الملأ من الكافرين عندهم خطاب خادع لعوام الكفرة ولعوام المسلمين. هذا أعتقد أن هي النقطة الأساسية في الموضوع.
نعم.
اللي هذا الكلام دعنا نضرب مثال بين مثال بالسيرة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم قريش تفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض عليه المال وتعرض عليه السلطان وتعرض عليه الطب وتعرض عليه كل ما تستطيعه، ثم ماذا يرفض النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرفض كل شيء. ثم ماذا يخرج الملأ من قريش ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يعظهم امشوا. نعم. واصبروا على آلهتكم، ثم يعلل إن هذا لشيء يراد، أي يريد به محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من أمور الدنيا. إن هذا لشيء يراد، ده دليل.
نعم.
يكذب هو يعلم أنه يكذب.
نعم.
ليأفك الناس أو ليصرف الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
ثم يدلل الآخر أو انزل عليه الذكر من بيننا ولو كان غير النبي لقيل نفس الكلام، إن ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، وكأن
هذا إلا اختلاف.
أيوة. نعم. وكأن سيادته يعني قارئ كل الكتب ويعلم أن ما في الكتب، لكنه. نعم. يكذب وهو يعلم أنه يكذب فقط ليضل الناس عن صراط الله. قصة الوليد بن المغيرة يشير إليها فقط، يجلس مع الملأ من قريش فقط ليختلقوا كذبة، أي يكذبونها على الناس في الموسم، نقول ساحر نقول شاعر، يتفقون على كذبة. ثم يقول قولوا ساحر ألا ترون، ويدلل وهو يعلم عند نفسه أنه كاذب. الشاهد أن الملأ من الكافرين عندهم خطاب خادع يتجهون به لعوام الكفرة ويتجهون به لعوام المسلمين.
نقدر نقول أنه زي الوقت يا أستاذ محمد الغرب هو بيكلمنا عن برضو التعايش والأمن.
نعم.
العالمي.
نعم.
والسلام والإخاء والمساواة والمحبة والألفاظ الكبيرة دي، وهم يعرفون أنهم كذابون.
نعم. والقضية واخد شكل منهجي، يعني الله سبحانه وتعالى أثبت للكافرين الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ذلك وأن الله موهن
كيد الكافرين
إلا
في ضلال.
نعم. فأنا عايز أقول إن حتى تتبع قصة الغلام والساحر لا تجد الملأ من الكافرين يصرحون بالكفر الصراحة، وإنما يبدون وكأنهم أصحاب حق وأصحاب قضية عادلة وأصحاب ودعاء إلى الخير ودعاء. فرعون ماذا يقول؟ ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
نعم.
حتى خطاب من هلك من الفاسد مبارك وما إلى ذلك، تجد أن الخطاب يبدو شرعيا ويبدو منمقا ويبدو. فقضية أن الكفر يصرح بالفساد أو يصرح أو الدعاء الموليين أو نحو ذلك، لا أحد يصرح بالفساد، وإنما خطاب خادع من الملأ. هذا الخطاب الخادع أوجد اللي فعل المنافقين أو فعل. نعم. المنافقين.
طيب برضو هحتاج أسأل حضرتك، احنا اتكلمنا دلوقتي عن الشياطين.
نعم.
وبعدين دخلنا الكافرين. الشياطين دول دخلوا على الكافرين.
نعم.
الكافرين عندهم لغة منمقة.
نعم.
قدروا يعني يخشوا ازاي المنافقون تبع للكافرين، يعني النفاق بيظهر حال أو بيظهر حال قوة المسلمين مش ضعفهم، ازاي. نعم. التركيبة دي حصلت انه اصبح المنافق تبع للكافر؟
اللي هو النفاق، أنا معذرة وأرجو لا تفهم أنها دعاية، اللي فيه عمل دراسة عن نفسية المنافقين. إن شاء الله أن أنشرها بصيد الفوائد بإذن الله، يعني عن قريب.
حال كتاباتها كلها على صيد الفوائد.
على صيد الفوائد وطريق الإسلام.
وطريق الإسلام.
لكن صيد الفوائد مجتمعة كلها في صيد الفوائد.
نعم. نفسية المنافق.
نفسية المنافق. النفاق نفسية محبة للدنيا ومحبة للسلامة في نفسها ومالها. حين تجد من يفعلها أو حين تجد موقف معين تظهر هذه النفسية. الكفر لم يكن المنافقون كانوا يفعلون، اليهود فعلت المنافقين في المدينة أمدتهم بالشبهات. لكن كان الشكل جزئي في حادث تحويل القبلة.
نعم.
في حادث سرية بطن نخلة.
نعم.
في بعض الأمور كانوا يمدونهم بالشبهات ويستغلون الأحداث.
نعم.
الأمر التحول من كيف اتبع النفاق الكفر، هذا هو مع ضعف المسلمين وخزدانهم.
نعم.
بعد فشل الحملات الصليبية أو بدأ بعد فشل فكرة اجتياح العالم الإسلامي كما حدث في الأندلس، ظهرت فكرة تغيير هوية المسلمين بحيث لا تقوم العداوة بين الشرق والغرب على أساس ديني، أو لا تقوم هوية للمسلمين دينية أصلية. اللي في المرحلة دي تم إعادة قراءة الشريعة الإسلامية من قبل الكافرين.
جميل.
دي مرحلة أولى.
جميل.
فيما عرف بالاستشراق. وتم استدعاء قراءة يوحنا الدمشقي. يوحنا الدمشقي هذا مجرم من المجرمين الأول، اللي منصور بن سرجون التغلبي، وله قصة. تم استدعاء قراءة يوحنا الدمشقي، وهي هي نفس الذي قدمه زكريا بطرس بالمرة. يعني زكريا بطرس كأن يوحنا الدمشقي. اللي استدعي قراءة يوحنا الدمشقي، وتم إعادة قراءة الشريعة الإسلامية من جديد. وفي مرحلة ثانية تم تسريب هذه القراءة لنفر من المنافقين أسميهم، أو من المتأثرين بالغرب، أو من الموافقين للكافر.
ممكن يكون مسلم.
هو مسلم.
نعم.
هو مسلم. نعم. نعم. مسلم في البطاقة، ظاهرة مسلم.
نعم.
في مرحلة ثالثة ودي مهمة، تم النقل عن المنافق. من الذي نقل؟ الكافر هو الذي نقل عن المنافق. نقل في اتجاهين. نقل كلام المنافق وسوقه في الداخل الإسلامي فأشغل الداخل الإسلامي، ونقل كلام الكافر وسوقه عند عامة الناس في الكفر هناك.
نعم.
ليقول لهم هذا هو الإسلام بلسان المسلمين.
نعم.
والنتيجة أننا حيل بيننا وبين عوام الناس هناك مع الاتصال المباشر معهم، والنتيجة أن انشغل الداخل الإسلامي. يعني حضرتك مثلا لو تتذكر أن الداخل الإسلامي مشغول بقضايا داخلية منذ اتصلنا منذ مراحل الاستعمار. يعني مثلا كل قضايانا داخلية حتى الآن نستعد لماذا؟ نستعد لقضية داخلية، نستعد لدفع مقاتل داخلي يتعدى على الهوية الإسلامية. فاللي عايز أقوله إن كيف فعل الكافر المنافق؟ عن طريق إعادة قراءة الشريعة الإسلامية من جديد، عن طريق تسريب المفاهيم الرئيسية. أحيانا يسرب المفاهيم، وأستطيع أن أضرب أمثلة كثيرة. يعني جزاك الله خير. مثلا تسريب مفاهيم زي مثلا قضية العبقريات، قراءة الشريعة الإسلامية من خلال الأفراد. الذي قام بالدين العبقري فلان والعبقري فلان والعبقري فلان.
تحول رسول الله من نبي
العبقري. حكاية إنكار الوحي، قضية إنكار الوحي أساسية. يأتي فيها النصارى، ويأتي فيها توفيق فهد ويتكلم عن الكهانة وأن النبوة مرحلة متطورة من الكهانة، ويأتي فيها سيد القمني ويتكلم عن الحزب الهاشمي، ويأتي فيها خليل عبد الكريم، ويأتي فيها من تكلم على خطى الحبيب عمرو خالد ونحو ذلك. صلب القضية أن يقال أن الدين نشأ من الأرض، أو انتصر بمذاهب أرضية، انتصر بعبقري، انتصر بكذا. في حين حين تدبر نجد أن الشريعة الإسلامية عقيدة صاغت بشرا فحولت فغيرت التاريخ، وليس بشر هم الذين أقاموا الدين، أقاموا عقيدة من أنفسهم.
نعم.
كم كان يساوي خالد بن الوليد لو لم يأتيه الوحي؟
نعم.
وكم كان يساوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ بل كم كان يساوي محمد صلى الله عليه وسلم لو لم ينزل عليه الوحي من السماء؟
ده هيخلينا أقف معاك في نقطة مهمة عشان الناس ما تفهمش حاجة غلط، بس ياخد مداخلة أبو خالد من السعودية. السلام عليكم أبو خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير وكل عام وانتم طيبين.
صحة السلام أبو خالد.
قبل حلول العيد.
ربنا يرضى عنك.
أحب أبشر العلماء الإسلاميين كلهم ورب السماء والأرض إن الدين الإسلامي منصور وقريب جدا.
إن شاء الله.
وسيصل جميع أجيال الأرض، وبلغهم قل لهم أنا فيكم بشير ونذير، لست بشير ونذير.
نعم.
وسترون الأمر هذا قريب إن شاء الله.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام أبو خالد، جزاك الله خيرا. يمكن أستاذ محمد، بس هرجع لك بسؤال مهم عشان ما يلتبس على الناس حاجة. الأستاذ محمد، يمكن ساعات في ناس، أصلا أنت عارف عندنا في مصر العواطف تجاه الدعاء مدمرة، فلما تيجي تتكلم في منهجية الداعية أيا كان بينتمي لأي حتة، منهجيته تعلق على حاجة تجد محبينه على طول في حالة صراع نفسي ويكرهك فأنا عايز أتصور بس حاجة. كنت بتتكلم بتقول أنه مسألة إنكار الوحي، ودخلنا اتكلمنا عن سيد القمني، ذكرنا عمرو خالد، ذكرنا
فهد، توفيق فهد،
خليل
عبد الكريم.
عايز اتصور هل دايما بيبقى مساله حتى اللي بيتعمل منهم ده فيما يسرب اليهم من الكفر من الغرب والحاجات اللي بتتبعت لهم، هل ده بيبقى الداعيه عارف اللي بيعمله، ولا ممكن يكون بيجهل وفاهم ان هو ده الصح؟
والله بين اتنين، بين عالم بما يفعل ومصر عليه زي خليل عبد الكريم. الخليل عبد الكريم واضح تماما انه نقل كامل عن جوزيف قذا
سيد القمني كمان.
وسيد سيد القمني يعني احترم نفسه شويه انه بدا يكتب يعني نقل الافكار لكن صاغها بطريقه في الحزب الهاشمي وفي غيره. نعم. معارك دوله الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن
حروب دوله الرسول
حروب دوله الرسول. نعم جزاك الله خير. لكن بعضهم توفيق فهدي مثلا صاحب فكر منحرف من البدايه ويكتب للغرب ويجامل انه يدعي ان في تطور حصل من فكره النبوه.
نعم.
من النبوه فكره متطوره النبوه فكره متطوره لفكره الكهانه والسحر والشعوذه ونحو ذلك. لكن عمرو خالد اعتقد ان او مش اعتقد واضح جدا انه لم يرد شرا يعني واضح جدا انه لم يرد شرا انه اتي من باب حب التغيير ودفع الشباب والحماسه ونحو ذلك. حتى انه يعني تعدى على المعجزات بغير قليل من يعني من 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 الانضباط وان شاء الله يجي في تفصيل
هنتكلم طبعا احنا عندنا ملف بالكامل
باذن الله.
نعم.
واتي من قبل تطوير الاسلام او تطوير المجتمع يعني حتى القضيه الرئيسيه التي تشغل ذهنه اللي هي تطوير المجتمع وتطوير الإسلام ونهضة الأمة الإسلامية ونحو ذلك. فجاءه الشر من هذا الباب. فقدم السيرة النبوية كنموذج بشري بحت حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ تاريخ كويس وكان يقرأ جغرافيا كويس وكان دارس كويس. كان
هو بيقول كده عن النبي
بيقول كده كررها كتير إن شاء الله نأتي إليها بإذن الله.
نعم.
لكن لأرى سوء النية عنده وإحنا نتحدث
إنما جهل.
نعم نعم
نعم. طيب إحنا معنا دكتور محمد من السعودية. السلام عليكم دكتور محمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك؟ صح السلامة يا دكتور محمد.
ان شاء الله من العايدين ان شاء الله والله يتقبل منا ومنكم يا رب.
امين يا حبيب ربنا يرضى عنك.
انا عندي نقطتين بس الله يحفظكم.
تفضل.
النقطة الأولى بخصوص اللي هي العلمانية في مصر والناس اللي طلعوا مسوين روحهم شيوخ. فالسبب أنا من وجهة نظري السبب إن هم ما يبون إن الدولة هذه تصير مدنية لأنهم عارفين إن الإسلام الصحيح وشو.
نعم.
على ايام سيدنا عمر رضي الله عنه لما جاء ناس ما ادري تقريبا من الشام والله اعلم فبيسالونه ويقولوا له اين امير المؤمنين فقالوا له هذاك تحت الشجره. فمستحيل يجي حاكم عربي في الزمن هذا يحكم يحكم كما حكم الاولين.
الحاجه الثانيه
الله يطول عمرك بعض الاحيان اكون طلعت من شغلي اكون متاخر شويه على صلاه العشاء فاشوف الجماعه قاعدين يصلون التراويح. فاني اخش معهم في التراويح بنيه صلاه العشاء
وبالتالي
لما الشيخ يختم الصلاه.
نعم.
اقوم انا واكمل الركعتين من ثم من اقوم واكبر واصلي صلاه التراويح.
نعم.
فما ادري هل هذا يجوز يا شيخ؟
ان شاء الله يجوز. انا مش مفتي لكن حدود علمي انه يجوز ان شاء الله يعني مفيش مشكله خالص انك انت تدخل معهم بنيه العشاء ثم تكمل صلاتك بعد ان يفرغوا هما من صلاه التراويح وترجع تكمل معاهم واذا كان ناقصك حاجه من قيام الليل في الركعات ال11 تقدر تكملها لوحدك بعد كده. جزاك الله خيرا دكتور محمد. طبعا اي اسئله دينيه ارجوكم ما تورطونيش في مصر الجديده في الناحيه دي خالص. خليكم مع برنامج فتاوى الناس اللي بيجي كل يوم الظهر. ارجع لك استاذ محمد الفكره الرئيسيه اللي بيسير عليها الغرب من حاجه كنت لاحظت او ابحاثك بتتكلم فيها فكره التطوير والعصرانه والحداثه وما شابه ذلك.
اللي ده كلام الدكتور محمد حسين. الدكتور محمد حسين من الدارسين الفكر الغربي وتقريبا يدور حول هذه الفكره في كتاباته كلها. نعم. ان هدف الغرب بعد او هدف الكافر في او الاطار العام الذي يتم خلاله تفعيل المنافق هو تطوير الشريعه الاسلاميه. الغرض من التطوير او تطوير الخطاب الديني او تحديث الخطاب الديني. نعم. الغرض قطع الخطاب الديني عن ماضيه دي الحاجه الاولى.
نعم.
تقطيع الامه الاسلاميه الى اوصال. تأتي في هذا الإطار الكبير بعض القضايا المثارة على الساحة الآن نهضة الأمة الإسلامية. يعني مثلا نهضة مثلا تثار من كم سنة تثار من أيام خير الدين التونسي من منتصف القرن التاسع عشر وبذات الكلام يعني لما الوجوه فقط هي التي تتغير.
نعم.
وماذا جنينا منها تخلف وتبعية ونحو ذلك.
نعم.
قضايا زي قضايا المرأة مثلا تأتي في هذا الإطار تطوير الإسلام. قضايا زي قضايا اللهم صل التعايش قبول الآخر السلام العالمي نحو ذلك. هذه القضايا كلها تثار في إطار تطوير الإسلام في إطار تطوير الإسلام. والهدف من التطوير هو قطعنا عن ماضينا وتقطيع الأمة الإسلامية إلى أوصال وهذه هي نقدر نقول المظلة الكبيرة التي نصبها الكافر لتفعيل المنافق أو الصف الثاني في صفوف المخالفين لتفعيل الصف الثالث اللي هو صف المنافقين.
نعم تفضل.
إيه يتبقى أن نبين أو يعني أريد أن أبين بمثال توضيح القضية بمثال.
تفضل.
يعني وضع الكلمات تمشي على مهل يعني.
نعم
قضية يعني قضية كبرى يعرفها الجميع، قضية المرأة أو تحرير المرأة، ما يسمى بتحرير المرأة.
نعم.
هذه القضية مثلا تعر يعني قبل 100 عام تقريبا لم يكن أحد يرى المرأة بهذا الوضع، الوضع اللي احنا فيه ده.
نعم.
وضع جديد تماما. اللي الدكتور عبد الله أو الشيخ عبد الله الداود له كتاب هل يكذب التاريخ،
رائع.
إيه جدا،
كتاب رائع جدا الحقيقة.
جدا
يعني أنا بنصح كل مسلم في بيته الحقيقة كل مسلمة تقرأ هذا الكتاب هل يكذب التاريخ. كتاب بيوري الناس ما الأستاذ محمد جلال قصاص بيتكلم إزاي عرفوا يلعبوا بفكرة تسويق تحرير المرأة عشان يوصلونا إلى هذا الانحراف المطبق اللي احنا بنعيشه في مجتمعاتنا.
النساء النساء العالم كله قبل 100 عام لم يكن أحد يعرف التبرج والصفور، حتى توجد فيديو معناه أنه قريب يعني حوالي من 100-120 سنة بالكثير خالص.
نعم.
للنساء القياصر في قيصر في روسيا محجبات حجاب كامل. الوضع الجديد ده مثلا كيف وصلت المرأة، هدى شعراوي لها صور على الشبكة العنكبوتية بصورة لو خرجت بها يعني أفضل من بعض الداعيات الآن التي تسمى داعيات، انت خبر حضرتك. نعم. صورة بتاع هدى شعراوي المنشورة الآن.
نعم.
كيف حصل هذا الوضع وكيف. نعم. أصبح هذا الوضع شرعي، كافر عاد قراءة الشريعة الإسلامية من جديد، سوق المفاهيم لمنافق ثم تبع الغافل،
المنافق بعثها للغافل
بعد الغافل.
نعم.
فصل قليلا معذرة. اللي الناس يؤرخون لقضية تحرير المرأة بقاسم أمين، قاسم أمين تاريخ صدور كتاب قاسم أمين 1899 يعني أقول 1900 الكتاب تحرير المرأة والمرأة الجديدة بعده بعامين 1901. اللي القضية ظلت تتحرك في الداخل النصراني أو الداخل نقول الكافر بالمصطلح الشرعي قبل ذلك بمائة عام، بدأت بالحملة الفرنسية. ده محطة أنا أشير فقط إشارات، مدارس البعثات في مصر ويؤرخون لمدارس البعثات ب 1900-1828 أو 32 أو 36. ثم بعد ذلك حركة التراجم وحركة الصحافة،
الإعلام بقى دخل،
الإعلام دخل،
الإعلام مقروء،
الإعلام مقروء وكان نصرانيا، الإعلام مقروء وكان نصرانيا كله، يعني هند نوفل مريم النحاس.
نعم.
في كتاب اسمه الكاتبات اللبنانيات من 1850 ل 1950
100 سنة.
اقرأ البدايات بتاع الكاتبات اللبنانيات، القصص التي ظهرت والروايات التي ظهرت، الحراك الإعلامي كله كان الهدف منه اللي كان يعمل في قضية تحرير المرأة. ثم جاء قاسم أمين بعد أن انتشرت القضية ونقل عن الكافر.
نعم.
المهم هذه القضية أن قاسم أمين نقل عن مرقص فهمي ونقل عن الدركير الفرنسي، دركير لقب من ألقاب النبلاء الفرنسي، ونقل عن اعتراضات الأوروبية للرحلة الأصمعية. ثم بعد ذلك في مرحلة ثانية تم النقل عن قاسم أمين وتم نصب قاسم أمين كمحرر للمرأة الإسلامية، وصارت القضية في الداخل الإسلامي، تم تسويق بضاعة قاسم أمين في اتجاهين، في اتجاه للغرب يقال لهم هكذا يتكلم المسلمون أو هكذا يرى المسلمون المرأة كما نراها نحن.
نعم.
وسوقت القضية في الداخل الإسلامي، تم افتعال دوامات، يعني نحن الآن نتكلم عن قاسم أمين ونحو ذلك. وحين سيطر المنافق أوجد الغافل. يعني أدل حضرتك
الغافل جه خد البضاعة دي كلها
يعني دعني أقول. نعم. أضرب مثال من برنامج مصر.
إحنا هنضرب مثال، هناخد فاصل صغير بس لآخر فاصل عندنا.
ماشي خد
راحتك. نرجع نكمل هذا مثال. تفضل أستاذ محمد. كنا بنتكلم قبل
الكافر عاد قراءة الشريعة الإسلامية من جديد، سربها للمنافق قاسم أمين، ثم نصب قاسم أمين كمحطة رجع إليها كل من نقل عنه بعد ذلك. والشيخ سليمان الفراشي له بحث في هذا الموضوع، تشابه قاسم أمين مع كل من جاء بعده.
نعم.
فالقضية أصلها من الكافر.
نعم.
حين سيطر الكافر فعل الغافل. أضرب مثال اللي كنت عايز أقوله قبل الفاصل من برنامج الحياة، المفتي مثلا الأزهر. الأزهر ما كان مرفوضا في الأزهر في فترة ما قبل 1930 أصبح شرعي بعد ذلك، يعني شلتوت كان معاقب من الأزهر. الناس كتير في الأزهر، علي عبد الرازي، الناس كتير كانت محل ريبة من علماء الأزهر، أصبح ذلك شرعي في الأزهر، أصبح المفتي مثلا لما حضرتك تفضلت في الحلقة
احتضان أمريكا لأحمد صبحي منصور مرتد بحكم المحكمة.
نعم. فتسيطرة المنافق فعل الغافل، أصبح بدأ تنشيط من يقول بجواز كشف الكف والوجه والكفين في إطار غير إطار الخلاف الفقهي الموجود، بدأ تنشيط من يقول بجواز تحكيم غير شرع الله سبحانه وتعالى وعز وجل.
نعم.
فغرضي أن فيه كافر أعاد قراءة الشريعة سرب مفاهيم للمنافق
على رأس هؤلاء الشيطان زي ما اتفقنا.
نعم على رأس هؤلاء الشيطان. شيء تاني لمن يحب أن يستزيد أو لمن يشكك، في واحد اسمه ألبرتو حوراني، ألبرتو حوراني له كتاب الفكر العربي في عصر النهضة، الفكر العربي في عصر النهضة. تتبع الفكر العربي عن طريق الأشخاص، أرخ للفكر العربي عن طريق الأشخاص. اللي كل واحد ذكره ألبرتو حوراني ذكر مصادر الأفكار عنده. اللي مثلا تأتي على قاسم أمين، ذكر قاسم أمين جاب الأفكار منين، جاء على بتاع الحريات اللي هو الكواكبي جاب الأفكار بتاع الكواكبي جاءت منين، وأيضا هو أنا أستدل بهذا أنه كافر محايد على الأقل.
نعم.
فكل الأفكار التي سوقت في العالم الإسلامي كان لها مصدر من المخالف.
نعم.
وخبر حضرتك.
نعم.
ثم وجد بيننا جب اللي هو صاحب كتاب إلى أين يتجه الإسلام الذي قام بها عدد من المستشرقين، يقول أن إشكالية العالم الإسلامي في وجود بعض المفاهيم والأفكار الغريبة التي أوجدت واقعا.
جميل.
فنحن في حاجة الآن إلى كشف سياق صفوف الكافرين، كشف الشيطان، كشف الكافر، كشف المنافق،
كشف الغافل،
بيان أننا نواجه سياق كامل من هؤلاء ونرد القضايا إلى أصلها، يعني الهيصة بتاع الحريات وما إلى ذلك من أين جاءت؟ كلها أفكار غريبة جاءت إلينا وأوجدت خلافا داخليا وتم تسويق هذا الخلاف
وتسويق فكرة الإسلام زي ما حكينا، العصراني والليبرالي
والتطوير
والتطوير الإسلام وتجديد الخطاب الديني.
نعم.
كل المصطلحات اللي هدمت علينا مرة واحدة دي
وتبدو براقة وتبدو يعني تطورية وتبدو تقدمية ويبدو من يقف في صفها، يعني مثلا القديم والجديد أو المقلد والحديث، كلنا مقلد ولكن أحدنا يقلد الكافر وأحدنا يقلد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن حين تتكلم بهذا يضعك في إطار مظلم وفي إطار سيء ويضع نفسه هو كأنه حداثي وتجديدي ومش عارفه وحاجات من دي.
نعم.
نعم.
طيب أنا بشكر حضرتك، طبعا احنا وقتنا بكل أسف خلص، لكن بنعتبر ان دي بداية لتعريف الناس بالأستاذ محمد جلال القصاص، الطبيب الصيدلي الباحث الشرعي في صيد الفوائد وطريق الإسلام. وطبعا هي كلنا لان انا عارف ان حضرتك عامل بحث كبير جدا عن فكرة التعايش.
نعم.
وراصد فيها دعوة عمرو خالد من ساعة انحرافه عن المنهج الصحيح.
نعم.
اللي كان بدأ بيه، يعني مش عايز أقول إنه يعني كان صحيح فيه، بس كان على الأقل في خير في المنهج في البداية، إنما دخل في منحة تاني خالص. هذا البحث حضرتك إن شاء الله يكون مسار حديث بيننا وبين بعض إن شاء الله في لقاءات قادمة بعد رمضان. أنا بسرعة هقول لكم نتيجة الاستفتاء الأول، هل إيران دور في مذابح النظام السوري ضد الثوار؟ 99% قالوا نعم، 1% قال لا، 0% قال لا أهتم. رسائل الفيسبوك محمد الغياتي، جزاك الله خيرا شيخ خالد أنت ضيفك الكريم وإياكم، بيقول أنه بيتابع برنامج، أكتر برنامج بيتابعه طبعا ده شرف لينا، عابرة السبيل الحلقة ممتازة، ممكن تكون سلسلة لحلقات أخرى إن شاء الله بعد رمضان، في تطوير هيحصل في مصر الجديدة، هنفتح ملفات فساد وملفات قوافل الخير وملفات خاصة بالفكر وملفات أمنية، هنتكلم في حاجات كتير حقيقة. يعني تامر السيد، لا تعايش إلا بظهور راية التوحيد على الرايات المختلة، صفوة بركات، كم من عناوين رائعة أخفت خلفها ما لا يحمد عقباه، أحذر أحمد السنوسي جزيته من الجنة وإياك إن شاء الله. معايا بسرعة كده أخبار، أول حالتي وفاة بين الأمريكيين جراء الإعصار إيرين، الجامعة العربية تعتمد اسم ليبيا الجديد وترفع علم الاستقلال، الخارجية تنجح في إعادة 171 مصري من الأراضي الليبية، حازم أبو إسماعيل يعلن تضامنه مع عمر عبد الرحمن، 85,000 تعليق على صفحة المجلس لرفض المحاكمات العسكرية، إحالة سرور والشريف والعدل وسليمان للجنايات بعد العيد، رئيس السكك الحديع لانتظام حركات قطارات قبلي وبحري، عودة المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية بعد هدوء طوال اليوم، أوراسكوم للفنادق تؤكد عدم تأثر أعمالها بالحكم على سميح سويرس بالحبس سنتين وغرامة 50,000 جنيه وكفالة 20,000 جنيه لاتهامه بالتلاعب بأسعار أسهم شركة أوراسكوم للفنادق، الشيخ عمر عبد الكافي يناشد العوة التراجع عن الرئاسة، يقول أربأ بالدعاء طلب منصب الرئاسة على الإخوان ترك السياسة والاهتمام بالعمل الدعوي، إخوان وأزهريون وشيعة وثلاث مرشحين للرئاسة يفطرون في قصر سفير إيران بالقاهرة، علامة استفهام كثيرة بالنسبة لي، هنفتح ملف ونتكلم فيه، محامي الإخوان الجماعة لن تدفع بمرشح على منصب نقيب المحامين، انشقاق جديد في صفوف الإخوان واتهامات لقيادتها بالفشل والانتهازية وإقصاء المغضوب عليه من التنظيم واستغلال المجلس العسكري لها، ده خبر جاي على المصريون بالوثائق والمستندات، صفوة الشريف وقاتل سعاد حسني، ده خبر طبعا يعني جايبينه لي أنا مش عايزين حد يزعل. طيب احنا كده خلصنا، تعليق في دقيقة واحدة فقط، شيخ البوطي الصوفي السوري له فيديو بيفطر مع بشار الأسد. أنا حيجيلي جنان من الراجل ده عشان أوريكم إنه مش كل حد عمل مؤلفات واتكلم في الدين واتكلم في السماحة ممكن نحطه في مرتبة العلماء الربانيين. مش عارف إزاي يعني سمح لنفسه الشيخ البوطي هو مجموعة العمائم اللي قد الدش دي في سوريا يعود مع هذا البشار القاتل الذي يعني سفك دماء إخواننا في سوريا على مدار كم شهر كامل. ما حدش فيهم قال له اتقي، لا لا وطبعا بيدافعوا عنه بيقولوا مش عايزين نقول انه لا اله الا بشار، ممكن يكون واحد قالها انما كل الناس عارفين ان بشار راجل سني. طبعا الكلام ده يتقال في اي حتة تانية غير عند المسلمين الواعين. فانا بقول للشيخ البوطي اتقي الله، تكبرت في السن قوي وحتموت وحتلقى الله، مش هينفعك بشار الاسد. اتقي الله في اللي انت بتعمله في الشعب السوري لما تشوف الدماغ بتسفك بهذه الصورة ونصل في النهاية انك انت تقعد تحط ايدك في ايده وتسوق له عدله وتسوق له حرصه على الشعب السوري. اخر شيء معايا، يعني جات لي اكتر من رسالة من بعض الاخوة في نصح بعض الدعاة الشباب يخفوا شوية في عمل تارجت لدعوة النساء عن طريق ان هو بيتكلم في التلفزيون او في الجامع يقعد يوحوح ويمسك في قلبه ويسبل بعينه وحياة الحب والقلب والحاجات الكتير اللي بتتعمل دي. مفيش داعي نفتن النساء يا يحيى، خد الكتابة بقوة. عايزين نبقى رجالة في دعوتنا، ما نستغلش مراهقة الناس وضعف مشاعر النساء ونقعد نبكبكهم في الجوامع ونخليهم يعيطوا ونسرسع في حسنا ومش عارف نعمل ايه. اتقوا الله، الشيء بقى ملحوظ جدا. اتمنى ان احنا نخلي عندنا دين ونتراجع عن ده ونحاول بقدر الامكان اذا كنا بنعمل ده حتى عندهم قصد نسترجل قدام الشاشه ونسترجل على المنبر شويه. الدين مش محتاج النعومه قوي والمياعه دي علشان النسوان تعيط في الجوامع وتلطم وتصوت وتشاور علينا واحنا خارجين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب على الجميع.
مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.